بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا نتكلم في الدرس الماضي على ما عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وتبينا معاني الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في هذا المعنى، ثم ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. هذا حديث عظيم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعبر عن شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته وتحذيرهم أن يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة، ويوجه الأمة إلى أن تفتخر وتعتني وتعتز بالإسلام وأن تكون أمة مستقلة وليست تابعة، أن تعتز بأنها خير الأمم وشريعتها أكمل الشرائع ودينها هو أعظم دين، فلا حاجة لها أن تلتفت يمينا وشمالا لتحاكي الآخرين فيما هم فيه من أخطاء. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة سيوجد فيها من يتساهلون ومن يغفلون ومن يعجبون بالآخرين ومن يزدرون نعم الله تعالى التي أنعم بها عليهم، وينظرون إلى الآخرين نظرة إعجاب بينما عندهم من الخير ما ليس عند غيرهم. فأتى بثلاث مؤكدات، قال: لتتبعن، أي والله لتتبعن، فالقسم ولام التوكيد ونون التوكيد، لام الأمر ونون التوكيد. فهذه مؤكدات، وقد وقع ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق ومناهج تعجبون بها ليست من دينكم وإنما هي من أناس آخرين يمارسونها وهي مخالفة للصواب وليست على هدى وليست على استقامة. من كان قبلكم، أي من الأمم السابقة، وهذا يشمل الأمم كلها من كان قبل هذه الأمة، لكن الأكثر تأثير والأشد إعجاب هو من كان عندهم كتاب سابق وهم اليهود والنصارى، وإلا فإن هذا يشمل غيرهم من الأمم السابقة. وهذا تنبيه من نبي الرحمة والهدى لهذه الأمة عن أن تقع فيما وقع فيه أولئك. وقوله حذو القذة، بالقذة حذو بمعنى محاذي ومساوي ومطابق، والقذة هي ريشة السهم، أي أن ما عملوه تعملون مثله سواء بسواء، مثل ما أن ريش السهم متساوية كذلك فعلكم يتساوى مع فعل من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب معروف عند أكثر الناس وهو حيوان من الزواحف، قد يكون حجمه إذا كان كبيرا عرضه 10 سنتي وسمكه 2 سنتي وطوله قد يكون 40 سنتي. هذا الجسم يحتاج إلى جحر، الجحر يتسع له، لكن لو قدر أن اليهود أو النصارى أو غيرهم دخلوا في مكان ضيق جدا وعسير تدخلون مثلهم، ولو كان فيه مشقة عليكم وعسر عليكم وكلفة عليكم ومضايقة لكم، لأنكم تستحسنون ما هم عليه ولو كان سيئا، وإلا فمن يدخل جحر الضب؟ الإنسان مهما كان صغيرا لو كان للتو ولد ما يدخل جحر الضب، أنه لا يتسع له. لكن هذا من مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم لحرص بعض هذه الأمة في محاكاة الأجنبي، والمراد بالأجنبي هو أجنبي العقيدة الذي لا تجتمع أنت وإياه في عقيدة، فعقيدتك غير عقيدته. فمحاولة محاكاتهم إلى هذه الدرجة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا من هم هؤلاء القوم؟ استكبروا هذا واستبشعوه، خافوا منه وقالوا كيف يقع هذا؟ من هم هؤلاء اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني إذن فمن غيرهم؟ أكيد أنهم هم، لأنهم هم أكثر الناس تعاملا معكم وتواصلا معكم. يقول الشارح رحمه الله: السنن هي الطرق، وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء على حق الخالق جل جلاله، فمن ذلك الشرك في توحيد الألوهية. قوم نوح غلوا في الرجال الصالحين واتخذوا من مجالسهم أماكن ينصبون فيها تماثيل لهم حتى يتذكروا عبادتهم، ومع تطاول الزمن قاموا وعبدوهم ودعوهم من دون الله، وقد وقع هذا في هذه الأمة. فنرى الآن في عدد من بلاد الإسلام إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا أو دفنوه داخل مسجد، وبعد تطاول الزمن يطلبون منه ما لا يصلح أن يطلب إلا من الله. هذا اتباع لسنن من كان قبلكم وهم قوم نوح وغيره من الأمم التي تلته. ونلاحظ الآن مع الأسف الشديد إذا أنكرت على بعض هؤلاء قال هؤلاء رجال صالحون يجب علينا احترامهم، لا نعارض في احترامهم، زيارة المقابر مشروعة، لكن أن تعبدوا الموتى لماذا وهم لا ينفعون أنفسهم؟ فكيف ينفعونكم أنتم؟ هذا نموذج من اتباع سنن من كان قبلكم. ومن ذلك بناء المساجد على القبور، وهو موجود. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت من الحبشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم من التصاوير التي رأتها في أرض الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. صلاتك عليه بالمدينة أو صلاتك عليه بالبرازيل أو باليابان تصله، وهذا من فضل الله علينا وتيسيره أمر العبادة لنا في هذه الجزئية التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وأيضا من الأمور التي وقعت في الأمم السابقة ما وقع من اليهود من وصف الله تبارك وتعالى وتنزه عما يقولون، حيث وصفوه بالنقائص، قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومن ذلك قولهم أيضا: إن الله فقير ونحن أغنياء، قاتلهم الله، إن الله هو الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقالوا أيضا: إن الله تعب من خلق السماوات والأرض واستراح في يوم السبت، فعندهم يوم السبت عطلة. هكذا نظريتهم، قاتلهم الله. وقد وجد في هذه الأمة من يقول إن الله تعالى ليس له يد، ومنهم من يقول الله تعالى ليس مستو على عرشه، وهو يقول جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من أقوال أهل الضلال. وأيضا من اتباع طريقة من قبلنا اليهود أكلوا السحت، ووجد في هذه الأمة من يأكل الربا، ومن يتعامل بشهادة الزور، ومن يزور، وهذا كله من السحت. وقد وجد في الأمم السابقة من يتحيل على الأحكام الشرعية كما فعل يهود في صيد السمك، حرم عليهم الصيد يوم السبت، فوضعوا الشباك في يوم الجمعة وأخذوا السمك يوم الأحد، فمسخوا قردة وخنازير. والحيل في زمننا في هذه الأمة وفي هذا الزمن وفي غيره متنوعة ومتعددة، بل لا تكاد تجد مسألة إلا وقد احتيل عليها، ظنا منهم أن الله لا يعلم بحقائق الأمور وبواطنها، والله تعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد وجد في هذه الأمة إذا قلت له قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، رد عليك قال لكن قال فلان، وهذا ترجيح عنده لقول فلان على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تأملت أحوال الناس وخاصة في هذا الزمن وجدتم الحرص الشديد من بعض الناس على محاكاة هؤلاء القوم الكفرة، يحاولون أن يحاكوهم في ملابسهم ولو كانت تزعجه وتضايقه ولا تمكنه من ممارسة عبادته بسهولة. وقد ذكرت في مرات سابقة أن نلاحظ هنا أمامنا في الركوع والسجود من إذا سجد أو ركع انكشفت عورته، وهو ليس هذا لباسه الأصلي، لكن لماذا استحسنها؟ لأنها جاءت من تلك المصادر. كانت نساء المسلمين متزمة بالحجاب الذي عليه، عائشة وحفصة وأم سلمة ونساء الصحابة رضي الله عنهن، ومنذ 80 سنة صار هذا الحجاب الذي على المرأة يعتبر تأخر. والتقدم ما هو؟ أن تتعرى أمام الرجال وأن يسلبوها كرامتها وحشمتها وعفتها، فإذا ذبلت رموها في النفايات، وهذا هو ما عليه الغرب. وصارت المرأة عبارة عن دمية يلعب بها، حتى إذا صارت غير صالحة ترمى ويتخلص منها، ويسمون هذا هو التطور. بل هنا مسألة فتن بها كثير من الشباب، وهي إذا انتشرت موضة لمن القصات للشعر تجد أنها خلال شهر منتشرة عند الحلاقين، بل حتى الأسنان تدخلوا فيها وقالوا يريدون ابتسامة اللاعب فلان وابتسامة الفنان فلان، وتعدل الأسنان وتجر وتسحب لمدة سنة أو سنتين بالأسياخ حتى أنها تتعدل. هذه الأشياء كلها تندرج تحت المعنى الذي أشار إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ذكر الشارح رحمه الله من فوائد هذا الحديث وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لأنه من سنن الأمم التي قبلنا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ناسا نتبعهم وقد وقع هذا في وقت مبكر، ولهذا تلاحظون أنه انتشر انتشارا كثيرا في أرجاء متنوعة، ويتبنى هذا ويدعو له اليهود والنصارى، لأن هذا يخفف التمسك بالدين ويضعف تعلق الناس بالتوحيد والتزامهم بالشريعة، فيداهن الإنسان ولا يبالي بأن يتنازل عن شيء من دينه إذا وصل به الحال إلى هذا الأمر. بينما الإنسان الذي يتمسك بالتوحيد ويخلص لله العبادة ويلتزم بحدود الله لا يجدون عنده مجالا للتنازلات وتضييع شيء من أمر دينه. قال: يستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في معصية الله. النبي عليه الصلاة والسلام منذ البداية وهو يدعونا إلى الاستقلالية لما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، كان عادة الناس وعادة العرب إذا حجوا ينصرفون من عرفة بعد العصر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون انصراف المسلمين بعد المغرب، بعد غروب الشمس، لئلا نتشبه بأهل الجاهلية. المسألة الثانية: كان من عادة أهل الجاهلية في يوم عيد الأضحى ينتظرون الشمس حتى تطلع ثم ينصرفون من مزدلفة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، بعد الفجر إذا أسفرت الدنيا وقبل أن تطلع الشمس، مخالفة للمشركين. فيجب على هذه الأمة أن تحذر مما كان عليه من قبلنا من الأمم، وأن نعرف ما هو المطلوب منا في ديننا حتى لا نقع في محاكاة من كان عدوا لنا، لأن ديننا متميز ونحن أهل التميز، فالأمة هذه هي خير أمة، ونبيها عليه الصلاة والسلام هو أفضل من وطئ الأرض، وكتابها هو أعظم كتاب نزل من السماء. فماذا تريدون؟ لماذا نلتفت يمينا وشمالا ونبحث؟ الخير كله عندنا وبيننا، فما علينا إلا أن نفهمه ونلتزم به ونحافظ عليه. قال: الأمر الرابع استعظام هذا الأمر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقولهم اليهود والنصارى، فإن الاستفهام للاستعظام، أي استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء معه الخير كل الخير، فيقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لا يتصور هذا أن يقع في من عرف الإسلام، الذي عرف الإسلام وعرف التوحيد وعرف الإيمان واستقر قلبه على معرفة ذلك لا يتنازل عنه، ولم يكونوا يتصورون أن يقع في هذه الأمة شيء من ذلك، ولهذا قالوا اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي نعم، هم اليهود والنصارى، وقد وقع مع الأسف الشديد. قال أيضا الأمر الخامس أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق، لأنه أخبر عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، يعني في المستقبل، ولم يقل اتبعتم. فالقوم الحاضرون مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على الحق والهدى، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ولأن سنن من كان قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين أوتوا الكتاب من قبلنا لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم وبدلوا وحرفوا وغيروا وأضافوا وحذفوا وشوهوا الكتاب المنزل. فالله تبارك وتعالى أخبر عن فضيحتهم وأن قلوبهم قاسية، لا يأبهون ولا يخافون ولا يستحون ولا يتأدبون مع كلام الله تعالى وأحكامه وشريعته. وقد ساق الشارح رحمه الله ما في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا المقصود به في عموم الأمة لا في أفرادها، فإنه قد يوجد في المتأخرين من هو خير من العصر الذي قبله، لكن عموم العصر أو عموم القرن يكون أقل شأنا من الذي قبله. يقول الشارح ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك، لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث صحيح سندا ومتنا، والمراد به من حيث الجملة، ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين. يقول الشارح لا تيأسوا فتقول إذن لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق، لأننا نقول إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة. وإذا شئتم أن يتضح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء أيهما خير. الجواب جنس الرجال خير، وللرجال عليهن درجة، لكن يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال، فيجب أن نعرف أن الفرق في الجملة لا في الأفراد. فقد يوجد في هذا الزمن أفراد هم خير من هم في الزمن السابق، وهذا كثير وواقع، لكن عموم الزمن مع عموم الزمن الذي بعده لا يكون أحسن. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة، حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن يساويهم فيما هم فيه من بلوغ الفضل، لأنه لم يدرك الصحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا الحديث لتحذير الناس أن يقعوا وينخدعوا في هذه الأمور، ولأجل أن يعلم الناس أن ما يوجد فيهم أو في غيرهم من النقص إنما هو منسوب لهم وليس للدين، فالدين تام وكامل وصالح لجميع الأزمنة والأمكنة واللغات، والنقص إنما يأتي من الأفراد الذين يحاولون أن يتنصلوا عن هذا الخير الذي ساقه الله تعالى إليهم. والشريعة باقية وكاملة، وإذا حصل نقص في عصر أو في مصر أو في قرن أو نحو ذلك فإن هذا ينسب لأهله ولا ينسب إلى الدين. وعلى هذا فيجب على هذه الأمة أن تحرص على التأسي بنبيها عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس زمان أجر العامل فيه كأجر 50 من الصحابة. وهذا في أجر الصحابة، ولا يكتسب هو وصف الصحبة، وإنما عليك أن تتمسك بالحق الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع ما يصاحب ذلك من مضايقات وشدة وكرب ونحو ذلك، فتجد أنك قد ارتفعت منزلتك وعلت، وكتب الله لك أجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.